وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا يسميه الفقهاء بباب الإقالة، باب الإقالة. والإقالة كما عرفها هنا الشارح قال: هي رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. ومعنى هذا التعريف أنك اشتريت مثلا على سبيل المثال جوالا، ثم بعدما اشتريت الجوال ندمت على هذا البيع، مثلا لحاجتك للمال أو لخوفك على نفسك من ضرر هذا الجوال أو غير ذلك، فتريد الآن أن ترد هذا الجوال وقد تم البيع. جيت عند البائع قلت له: أنا ما عاد أريد الجوال. أولا، إذا لم يكن هناك عيب ولا شرط ولا أي سبب من أسباب الخيار، فيحق للبائع أن يمتنع، أن يرفض، لأن البيع قد تم، البيع قد تم ولا خيار. فالأصل أن البائع لا يلزمه الرد، لكن جاء في الإسلام الحث على قبول البائع بالرد، الحث والإحسان. ومن ذلك هذا الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. ومعنى الحديث: من أرد ذلك البيع غفر الله زلته وخطيئته، لأن البائع المشتري، لأن المشتري كأنه أخطأ وزل عندما أبرم هذه البيعة وعقد هذه البيعة. فلما ترد البيع أو ترد له هذه البيعة فكأنك تجاوزت عن خطأه، فيتجاوز الله عز وجل عن خطائك. واضح؟ لماذا هو يرد هذا الجوال؟ لأنه يشعر أنه أخطأ وزل، صح؟ فأنت أيها الإنسان عندك ذنوب وعندك أخطاء وعندك زلل، والجزاء من جنس العمل. فلما ترد عثرة هذا المشتري فالله عز وجل يغفر لك زللك وخطأك، فهذا فيه حث على قبول ذلك، على قبول إيش؟ قبول الرد من البائع على سبيل الإحسان، فهو سنة. والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واضح؟ وشرط هذا الحديث وهو قوله أقال الله عثرته ألا يأخذ منه زيادة. هذا الرد بشرط ألا يأخذ منه زيادة، هكذا يكون الإحسان. جوال، رجع على جواله بدون أي زيادة. فهذا معنى الإقالة، فهذا معنى الإقالة. وهنا مسألة، إذا رددت إلى هذا الشخص هذا الجوال فقال لك أنا ما سأرده لك إلا بعوض، إيش معنى بعوض؟ يعني ترد الجوال مثلا و20,000 أو 10,000، ما يسموه عنده اليوم الناس يسمونه عندنا بالندامة، ندمت على البيع، ترد الجوال تعطيه 5,000 أو 6,000 أو 10,000 باعتباره عوض عن إيش؟ عن ردك لهذه البضاعة. فهل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز من حيث الجواز، والدليل على ذلك أن الإقالة عبارة عن فسخ العقد. الآن العقد يفسخ، طيب، وهذا العوض بمثابة الصلح بينهما، لأن لربما لو لم يعطه عوض لما قبل الرد، ما سيرد له هذا الجوال. فإذن هو يريد يتخلص من هذه البيعة، فكأنهما اصطلحا على عوض، فهذا يجوز إن شاء الله ولا شيء فيه، لكن يحرم البائع نفسه من الأجر، فلا أجر له في ذلك، لأنه أخذ أجره في الدنيا وهو هذا العوض. واضح؟ هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب الإقالة. كذلك من المسائل التي تذكر في باب الإقالة، إذا كان هذا المردود بضاعة مما هو ينمو، يعني يزيد، مثال ذلك مثلا اشترى من فلان شاه جلست عنده أسبوع 5 أيام ثم ندم على البيع، بيع شراء هذه الشاب، ندم على ذلك فأراد أن يرد هذه الشاه. طيب طبعا الآن الشاه هذه صار فيها نمو، فأنه أتى لها بي يعني طعام وشراب، صح، فتنمو شيئا، فالزيادة الآن لمن؟ للبائع أو المشتري؟ للبائع أو المشتري، لأن هذه الزيادة بين الإقالة والعقد، فلا شك أن هذه الزيادة متصلة، صح، فالزيادة المتصلة تكون للبائع، الزيادة المتصلة تكون للبائع، لكن الزيادة المنفصلة تكون للمشتري. إيش هي الزيادة المنفصلة؟ مثلا هذه الشاه حلوب، فيها حليب، شرب منها أسبوع كامل، هل المشتري يقول له أريد ثمن الحليب؟ لا، خلاص الحليب للمشتري، لأن هذه الزيادة منفصلة. فإذا كانت الزيادة في هذه البضاعة أو هذا الشيء المباع الزيادة متصلة فتكون للبائع، وإذا كانت منفصلة تكون للمشتري. فلو ردها بعد أسبوع فلا يطالب البائع بما انتفع به منها، ولا يطالب كذلك المشتري بثمن العلف والأكل وذا، لا خلاص، لأن هذه الزيادة متصلة. واضح؟ ومثال آخر مثلا اشترى منه سيارة، ثم هذه السيارة اشتغل بها يومين ثلاثة أيام أجرة، دخل 10,000 20,000. طيب، هذه زيادة منفصلة، فهي لمن؟ للمشتري. هذه الزيادة للمشتري. هذا بالنسبة للزيادة بين الإقالة وفسخ العقد. طيب، العيب والنقص، كيف العيب والنقص؟ اشترى منه سيارة ثم عمل حادث صغير هكذا، مثلا جاء فوق حجرة أو فوق شجرة، صار شيء من العيب في السيارة، فعلى من هذا النقص والعيب؟ هذا النقص والعيب يكون على كذلك المشتري، لأنه استلم السيارة وهي ماذا؟ سليمة، وهي سليمة. طيب، فيعطيه السيارة ويعطيه قيمة التصليح، أو يذهب يصلحها ثم يردها له، ثم يردها له. هذا أيضا من الأحكام التي يذكرها الفقهاء في باب الإقالة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلب. نعم.
هو العيب.
ها؟
العيب على المشتري.
إيش هو؟
العيب.
العيب.
نعم. هل يجوز البيع رافضا؟
ها؟
هل يجوز البيع لو في عيب؟ قال لا، ما أريد.
العيب ما يقبل.
هو اصلا ان يجوز للبائع ما يقبل حتى بدون عيب. احنا ايش قلنا؟ ايش معنى الاقاله؟ الاقاله هو احسان. فهمت قصدي الان؟ الاقاله هي احسان، حتى لو كانت السياره ليس بها عيب، فيجوز للبائع ان لا يقبل الرد، يجوز له لان العقد قد تم. إذا كان فيها عيب من باب أولى. فهمت هذا الآن؟ لكن هنا الكلام على مسألة الأجر. إذا قبل السيارة سواء كان ليس فيها عيب أو فيها عيب وقبل بتصليحها، يحصل هذا الأجر، واضح؟ ويجوز له أن يرجع السيارة بعوض حتى وهي سليمة، لكن ليس له أجر، لأنه قد حصل أجره في الدنيا بهذا العوض. هذا معنى الإقالة، وهذا يقع كثير. إنسان اشترى شيء تسرع ثم ندم، وما في هناك لا شرط ولا خيار له ولا شيء، فالآن الأمر عند البائع، أمره عند البائع، لأنه خلاص بالنسبة للبيع قد تم، البيع ثابت، خلاص انتقل هذا العين من البائع إلى المشتري. لكن يبقى بعدين هناك كما تقدم مسألة الإحسان، ومسألة ابتغاء الأجر، ومسألة كذلك الإقالة ونحو ذلك، فهذا يجوز. قال: باب السلم أو السلف. وهذا أيضا باب مهم في البيع، وهو ما يسمى بالسلم. والسلم عرفه العلماء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو التعريف. وسيأتي معنا شروط هذا السلم، وهي في الحقيقة الشروط هو التعريف، شروط السلم هو التعريف. فقوله عقد على موصوف في الذمة، ما معنى موصوف؟ يعني أن هذا الشيء المباع ليس موجود وإنما يشترى بوصفه. على سبيل المثال، أنا عندي 10 نخل، تمام، معروف النخل هذا يسمى برحي مثلا، البرحي معروف ثمرته، أو سكري معروفة ثمرته. فأنا أجي أقول للمزارع أريد أن أشتري منك هذه النخل، الثمر الذي سيخرج من هذا النخل، تمام. الآن التمر غير موجود، لكن سيأتي موسمه بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور. فأنت الآن تشتري هذا بالوصف، تمام، وصف التمر كذا وكذا، أصفر، ها، التمر أصفر ونوعه سكري، هذا وصف الآن موصوف وفي الذمة، يعني ليس هذا المباع موجود، وإنما هو في الذمة ومؤجل بمعنى مؤخر، سأستلمه مؤخرا، طيب، بثمن مقبوض، يعني نتفق على السعر، نقول له مثلا الصاع 10,000، إذا خرج بإذن الله أعطيك الصاع 10,000. كم تريد صاع؟ قال أريد 60 صاع. بكم بيكون 60 صاع؟ 600,000، صح؟ كل 10 ب100، 600,000. لابد نخرج 600,000، تفضل، هذا 600,000، تمام. إذا الآن الوصف موجود والثمن مقبوض، ولا يجوز أن تقول له كم 600، خلاص اتفقنا غدا سأعطيك المال، لا، يكون المال مدفوع في الحال، في مجلس العقد، في مجلس العقد. إذن هذه هي شروط السلم، هذه هي شروط السلم. إيش الحكمة من هذا؟ إيش الحكمة من جواز ذلك وفعل ذلك كما سيأتي معنا في الحديث؟ الحكمة من أجل التوسعة على الناس، لأن الإنسان يكون صاحب أرض، صاحب زراعة، صاحب تجارة، صاحب مهنة، الآن يريد نقود. المزرعة مثلا تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى عمال، تحتاج إلى تلقيح، تحتاج إلى ماء، وما عنده نقود، يحتاج الآن إلى النقود، واضح؟ فإذا يجوز أن يأتي إنسان عنده مال، عنده مال موجود وهو بحاجة إلى هذا الثمر في موسمه، أو إلى هذه البضاعة في موسمها بحاجة إليها، فهو يعطي هذا المال. إذن صاحب المال إيش مستفيد؟ اللي يدفع المال هذا إيش مستفيد؟ إيش مستفيد؟ الذي يعطى المال مستفيد استخدام المال، لكن الذي يعطي المال إيش مستفيد؟ نعم، يعني سيعطيه هذا بأرخص، ربما هذا الآن الصاع 10,000 ففي موسمه يكون 15,000 أو 13,000، فهو مستفيد الرخص، واضح؟ مستفيد ماذا؟ الرخص. وصاحب الأرض مستفيد ماذا؟ المال، يريد يشتري معدات، يريد يشتري بذور، يريد يعطي أجرة للعمال، يريد يعني يتفرغ للعمل في هذه الزراعة ويترك عمل آخر فينفق على أهله، يحتاج مال، واضح؟ وهذا ليس في التمر فقط، في كل شيء يعني يمكن أن يوصف، سيأتي معنا في الشروط. فهذا هو السلم. مثال آخر مثلا على سبيل المثال، إنسان يتاجر في السيارات، فيريد مال الآن، يشتري سيارات من الخارج، يذهب يسافر، فجاء عنده إنسان وقال له أنا أريد 10 سيارات موديل كذا، وصف كذا، نوع تويوتا مثلا، لون أبيض، كذلك يعني بترول، وعبارة عن 3 يعني كراسي، المهم يأتي له بالوصف، تمام. فإذا سافرت وأتيت بهذه الصفقة وهذه التجارة، ائتي لي بأشتري منك هذه السيارة، طيب خلاص، يعطيه السيارة الواحدة بكم؟ قال له 50,000 سعودي. 6 حبات بكم؟ 300,000 سعودي. قال له تفضل، هذا 300,000 سعودي. راح هذاك، جلس 3 شهور 4 شهور، ثم أتت بضاعته معه معرض، أتى 100 سيارة مثلا، أتى وأعطاه هذا 6 سيارات. حل كم السيارة تباع؟ ربما الواحدة تباع ب60,000، لأنه لماذا اشتراها هنا رخيصة؟ لأجل أن يستفيد، وهذاك مستفيد رأس مال، لو لم يكن عنده مال ما استطاع أن يسافر. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. أبو طاهر معه معمل، يريد مثلا أن يعمل طبخة، ما عنده فلوس الآن، يقول لا بطاء أنا سأعطيك مال، لكن الطبخة هذا أبغى كيك، هذا الصغير اللي هو حق 200 ريال، تمام، أبغى 100 واحد، لكن بغيت الواحد ب150، أنا الآن بعطيك مال من أجل أن تشتري الحليب، تشتري دقيق، تشتري، أنت ستوافق أو ما ستوافق؟ أنت بحاجة إلى المال الآن، لو لم يكن هذا المال ما تستطيع أن تصنع هذه هذه الصناعة، صح؟ فهنا يجوز، بعد 10 أيام عمل أبو طاهر هذا، أعطاني إياه ب150 وباع البقية ب200، إذن هو استفاد وأنا استفدت، استفاد المال وأنا استفدت كذلك الكيك هذا، أكله أو أبيعه لغيري أو نحو ذلك. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى السلم، عقد على موصوف في الذمة، لكن بشرط أن يكون بثمن إيش؟ مقبوض. لما نتفق ونبرم العقد لابد أعطيه ماذا؟ الثمن في نفس المجلس، مجلس العقد، هذا هو يسمى إيش؟ السلم. قال المؤلف: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. فقوله هنا بكل ما ينضبط بالصفة، هذا ضابط فقهي في هذه المسألة، فكل ما ينضبط يصح فيه السلم، وهذا الشرط الأول. فمثلا في المكيل بمقدار المكيل، يعني ما تقول له يعني مثلا سأشتري منك تمر الخيل الواحد بكذا وكذا، تعرفون الخيل؟ الخيل يعني الذي يكون فيه التمر، طيب بعضه يكون صغير بعضه يكون كبير، صح؟ فإذا هذا الآن ما ينضبط وصفه، صح؟ ما ينضبط وصفه، فالمراد بالوصف إذا كان هو مكيل فبالكيل، إن كان هو موزون فبالوزن، إن كان هو معلوم فبهذا العلم كما مثلنا. فمثلا التمر مكيل، فلا بد أن نتفق على كيل معين، مثلا الصاع بكذا وكذا، المد بكذا وكذا، واضح؟ لا بد من هذا. فهذا الذي ينضبط به الوصف شيء موزون. مثل ماذا هذا الشيء الموزون؟ مثل المائعات مثلا، التوت، أو مثلا الدقيق، لأنه ينتشر فلا يصح فيه إلا الوزن، ما يصح فيه الكيل، لأنه ينتشر مثلا، أو ما يوزن الآن مثلا، ما يوزن الآن. الفواكه قالوا ما تنضبط بالوصف، أخرجوها من باب السلم لأنها لا تنضبط بالوصف. كيف لا تنضبط بالوصف؟ يعني مثلا من الفواكه ما هو صغير، والصغير ليس كالكبير، ومن الفواكه ما هو حامض وليس بحلو، بخلاف التمر معروف ما يأتي إلا بوصف معين، مثل الحب ما يأتي إلا بوصف معين. أما أرض معاك عنب مثلا، الله أعلم، هذا العنب قد يكون صغير، قد يكون كبير، قد يكون حامض، قد يكون صح، ما ينضبط وصفه. قالوا هذا يخرج، لأن الوصف لا ينضبط، الوصف لا ينضبط. فأي شيء لا ينضبط فيه الوصف لا يدخل في باب السلم. البسباس منه حار منه بارد، صح؟ أنت تريد حار أو بارد؟ ما تدري، صح؟ فهذا لا ينضبط، أخرجوه.
ها؟ بعض العنوان ما جاء إلا حار.
كيف؟
بعض العنوان ما جاء إلا حار.
أيوة، يعني ما ينضبط الشيء الذي لا ينضبط وصفه، يعني ليس على وصف معين، ليس على وصف معين، هذا يخرج. إيش الذي هو على وصف معين؟ ما مثلنا لكم التمر، هذا معروف، المزرعة كل سنة تخرج برحي، هذا شجرة برحي، البرحي معروف الثمر حقه، هو عارف المزارع أن هذا تمرته مثلا مثل هذه، وأنها حالية، ما يأتي التمر بعضه حالي وبعضه، صح؟ التمر قده معروف، الحب قده معروف، السيارات، الموديلات قده معروف، الجوالات يمكن قده معروف. فهمتم هذا الآن؟ لابد أن يكون وصف منضبط ما فيه جهالة وما فيه غرر. فالفواكه قالوا لا ينضبط وصفها فلا تدخل في باب السلم، لا يجوز، لا يجوز، لأن لابد أن ينضبط الوصف، لابد أن ينضبط الوصف. فهمت هذا الآن؟ نعم. الطماطم مثلا ما ينضبط وصفها، أحيانا تكون صغيرة أحيانا تكون كبيرة، صح؟ وهكذا. فالشيء الذي ينضبط وصفه، نعم، لأن جاء في الحديث في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني أن يكون كل شيء فيه معلوم، من وصفه، من وزنه، من كيله، من أي شيء. واضح هذا الآن؟ فهذا هو السلم، لا يدخل في كل شيء، وإنما في الشيء المنضبط، في الشيء المنضبط. أي شيء منضبط؟ هذه النظارة منضبطة، نقول له فلان أريد نظارة مثل هذا، يعني بدون زجاج مثلا، فريم فقط، تذهب إندونيسيا أريد 100 واحدة من هذا، أنت ما عندك مال، سأعطيك. كم الواحدة سعرها؟ مثلا قال لك سعرها الواحدة $10، خلاص خذ قيمة هذه. هذا منضبط، وصف معروف، معشي فيه يعني نظارة مكسورة ممنوع، ما في، سليمة، أو نظارة يعني ما هو على هذا الوصف، لون آخر، لا أريد مثل هذا، هذا إذن وصف مضبوط. فهمت هذا الآن؟ الكيك حق أبي طاهر معروف، يعني يبيع، هذا وصف معروف، هذا طعمه كذا وحجمه كذا، الحجم معروف، صح؟ إذن هذا وصف منضبط.
يأتي لك كما هو بدون زيادة ولا نقصان ولا تغير في طعم ولا شيء، يكون سليم. واضح هذا الآن؟ فهذا هو معنى في كل ما ينضبط، فهذا هو الضابط الفقهي في ذلك، الموزون بوزنه والمكيل بمكيله والمعلوم بحسب وصفه، بحسب وصفه. حتى الثياب مثلا، أريد ثياب رقم 10 رقم 10 و10 رقم 12 و10 رقم 13، هذا تمام موصوف، الطول كذا، العرض كذا، اللون كذا، البز كذا، خلاص هذا شيء ماذا؟ معروف واضح. أريد عمامة مثل هذا 20 عمامة، اللون كذا، الوصف كذا، خلاص شيء مضبوط ما في شيء. أريد سيارة، أريد دراجة، أريد جوال، أريد، هذه كلها منضبطة. لكن الشيء الذي ما ينضبط، كما يقال أنت وحظك، تي عند واحد تقول له أنا اليوم السنة هذا أريد الموسم حق الأنبة، هذه الأنبة هذا أريد الموسم، سأشتري منك الواحدة أو الكيلو مثلا، الكيلو 3000، تمام. طلع الموسم بعضها صغير بعضها كبير، هل سعر الصغير كسعر الكبير؟ ها؟ لا، يختلف، بعضها حالي بعضها مر، هل سعر المر مثل سعر الحالي؟ ها؟ لا، يختلف. إذن هذا ما ينضبط، هذا ما ينضبط. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو الشرط الأول. قال لماذا ما لا يمكن ضبطه لا يدخل في باب السلم؟ لأنه يؤدي إلى التنازع بين المسلمين. هذا يجي يقول لك كيف أنت أعطيتني أنبة يعني صغيرة، أنا أريد أنبة كبيرة. يقول له والله أنا ما هو أنا اللي طلعتها، الأرض طلعتها. يكون هنا تنازع، صح؟ قال له كيف هذا الأنبة ما حالية، هذا الأنبة يعني قارة، أنا أريد أنبة حالية. قال له والله هذا الموسم هكذا طلع هكذا، صح؟ فيكون هناك تنازع، فلذلك جاء الشرع بالمنع. فلا بد من أن يكون الوصف معلوم كأنه أمامك، تمام، هذه البضاعة كأنها الآن أمامك، الكتاب معروف، أريد 100 نسخة، تذهب صنعاء أريد 100 نسخة من منهج السالكين، الطبعة كذا وكذا، كم الواحدة؟ قال لك الواحدة 20 ريال سعودي، خلاص تفضل، هذا 20 يعني قيمة 20 نسخة أو 30 نسخة، هذا وصف معروف، صح، كتاب معروف بوصفه وحجمه وشكله وكل شيء، نعم. قال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، المقدار والجنس والنوع والصفة، أيوة، ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. كيف يختلف بها الثمن؟ الصغير ثمنه ليس كالكبير، صح، والحلو ثمنه ليس مثل غير الحلو، وهكذا. فالشيء الذي لا ينضبط وصفه فلا يدخل في هذا الباب. فهنا الشارع يقول المقدار، ايش المراد بالمقدار؟ المقدار يعني مثلا صاع، اريد مثلا 20 صاع، اريد 100 صاع، اريد 100 كتاب، اريد 50 ثوب، هذا مقدار، تمام. الجنس، اريد مثلا تمر، اريد حب، اريد ثوب، هذا جنس، تمام. النوع، اريد تمر برحي، اريد تمر سكري، اريد بر حضرمي، اريد بر امريكي، هذا كله موجود، صح، هذا ايضا نوع. الصفة، اريد مثلا بر صفته انه مثلا احمر، بعض ياتي احمر، بعضها يأتي بني صح، بعضه ربما يأتي أخضر وهكذا. فأن تحدد له الصفة، أريد أثواب بيضاء ما أريدها ملونة، أريد كتاب طبي ملون ما أريد أسود، هذا يعني ماذا؟ صفة الشيء. فلا بد أن تحدد هذه الأمور من جميع الأشياء، المقدار والجنس والنوع والصفة، تمام. هذا أيضا من الشروط. طيب، لعل الوقت قد مضى، الباقي نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى.